بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة
مع فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين رحمه الله.
والآن مع المادة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فرب العزة سبحانه وتعالى يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالذي يظهر الإسلام على الدين كله هو الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس يوما يسند ظهره إلى الكعبة في وقت يهان فيه الإسلام والمسلمون وتمتهن حرماتهم ويعذبون في رمضاء مكة وعلى صخورها، فيأتيه ضعفة المسلمين كبلال وعمار وخبيب ويقولون له: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا ترى ما نزل بنا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من مكة إلى صنعاء لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. إن الرجل في من كان قبلكم كان يحفر له في الأرض حفرة ويوقف فيها ويوضع المنشار على مفرقه لا يمنعه ذلك عن دينه حتى يقع شقيه على الأرض. فإذا انتقلنا إلى ما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، وقد تجمعت جحافل الشرك من أنحاء جزيرة العرب تريد استئصال المسلمين من المدينة بقتل رسولهم وإزالة دولتهم وإبادة خضرائهم، وتحالفت معهم طائفة اليهود الباقية في المدينة يومئذ، يهود بني قريظة. فلما شرعوا في حفر الخندق يعطلوا به مسير الجيش قليلا، فعرضت لهم كدية، صخرة عظيمة قاسية شديدة. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون له هذه الكدية، هذا الحجر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذ معولا وضرب الكدية 3 ضربات، فلما ضربها الضربة الأولى تطاير منها الشرر، فقال: الله أكبر، أضاءت لي قصور الشام. قصور الشام ونحن نخاف على المدينة؟ قصور الشام وأحدنا لا يأمن أن يسير في الطريق وحده؟ ثم يضرب الضربة الثانية ويقول: الله أكبر، أضاءت لي قصور كسرى. ثم يضرب الثالثة يتفتت فيها الصخر يتطاير الشرر، ويقول الله أكبر أضاءت لي مدائن اليمن. الله أكبر، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ولو كره الكافرون، ولو كره أهل الأرض أجمعين، فإن الله ينصر دينه ويعليه ويعزه ويرفعه، لأنه دينه وإذا أراد شيئا كان. واعلم أن الشدائد رب العزة سبحانه وتعالى يجعل من ورائها فرجا، فهو الذي قال إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولم يقل إن بعد العسر، إنما قال إن مع، ولم يقل إن مع العسر يسر، حتى نرى أن اليسر المعين يتبع العسر المعين، إنما إن مع العسر في جنسه، مع جنس العسر، يجعل الله عز وجل يسرا ثم يجعل يسرا فيتكرر اليسر مع كل عسر. فأبشروا إخوة الإسلام، ولكن علينا بقول الله تعالى الذي قاله للمسلمين يوم أحد: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. واعلموا أن رب هذا الدين الذي أنزله وبعث رسوله هو الذي يحكم الكون كله، فهو سبحانه يأتي يوم القيامة وقد وضع الأراضين على إصبع لا يرهقه حملها ولا يعييه أن يهزها، والسماوات على إصبع، فالكون كله، الكون كله في قبضته، السماوات مطويات بيمينه يهزهن ويقول أنا الله، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فالله ما أرسل دينه وغفل عنه، إنما هو الحكم العدل، يرفع القسط ويحكم بين الخلق، فلا يكون من شيء إلا ما أراد رب العالمين. واعلم أن جند الله لا تستطيع أن تحصيهم عدا، فاليهود من جند الله يفعلون ما أراده الله قدرا، وإن كانوا يعاقبون على فعلهم شرعا. احذر أن تظن أنهم يختلفون عن قدر الله. وأضرب لذلك المثال القديم، أن اليهود لما هاجروا إلى المدينة، اليهود اللي في المدينة جاءوا من اليمن، وجاءوا من اليمن لأنهم يعلمون أن يثرب هذه مهجر النبي الخاتم، فجاءت إلى المدينة من اليمن قبائل ثلاث: يهود بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، وجاء بعدهم عرب الأوس والخزرج من اليمن أيضا. وإنما كان مجيء اليهود لعلمهم أن هذه مهجر النبي الخاتم، وكان يقع بين الحين والآخر بينهم وبين العرب مناوشات، فيقول اليهود للعرب، والعرب أهل أوثان واليهود أهل كتاب: لقد أضلنا زمان نبي يبعث فنتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم. يستفتحون به على الذين كفروا، فعرف العرب أوسا وخزرجا خبر النبي الخاتم من اليهود. فلما ضاق النبي صلى الله عليه وسلم ذرعا بعداء قريش
للإسلام أخذ يعرض نفسه على القبائل في المواسم، فوافق جماعة من الخزرج قال لهم: من يحميني حتى أبلغ دعوة ربي وله الجنة؟ فتفرس القوم فيه، فرأوا أن الشواهد التي ذكرها اليهود موجودة فيه، فقالوا: والله إنه لهو النبي المبعوث الذي بشرت به يهود، فلا يسبقنكم إلى اتباعه. فمن الذي عرف الخزرج بالنبي الخاتم؟ إنهم اليهود. وإن المسلمين لما تفرقوا عن دين الله وصاروا شيعا وأحزابا يعادي بعضهم بعضا ويسدي بعضهم بعضا، بعث الله اليهود ليجوروا على بقعة هي من أعز بقاع الإسلام حتى يوقظ القوم من نومهم، فيستيقظوا من سباتهم ليأتوا إلى دينهم فيرجعوا إلى ربهم. فالله يجعل الإسلام هو الدين الباقي. واعلم أن القوم من أهل الغرب قد يأسوا من تجاربهم في حياتهم، بحثوا عن السعادة في النصرانية فلم يجدوها، فبحثوا عن السعادة في الوجودية ففقدوها، وبحثوا عن السعادة في المجوسية فلم يلتمسوها، وبحثوا عن السعادة في مناهج الدنيا فهم الآن في حيرة. والحل والدواء والشفاء في منهج الإسلام، فهم الآن في نهم عجيب يبحثون عن الخلاص من هذا الذي أصابهم. ولذلك فإنك ترى دعاة المسلمين إذا دخلوا إلى المستشفيات أو السجون في بلاد الكفر سمع الناس إليهم وتعجبوا من أقوالهم وسارعوا يسألون عن ذلك الدين. وماذا بعد السؤال إلا أن يتعلموا فيعرفوا أن ربهم الذي خلقهم سوى بين الخلق جميعا. إن الأبيض في أوروبا يرى لنفسه رفعة لبياضه، ويرى الملون والأسود ذلا للونه الذي لم يكتسبه بعمله، ولا يجدون ملجأ يسوي بين الأبيض والأسود والأحمر والأصفر إلا في الإسلام الذي نادى ربه سبحانه وتعالى بأنه جعلكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لذلك إخوة الإسلام فإن أغيظ ما يصيب الشيطان هو أن يجتمع المسلمون على كتاب الله وعلى سنة رسوله، وهو الذي لا ملاذ لنا إلا إياه، لا منجأ ولا ملجأ لنا إلا الرجوع إلى الله والمنهج الذي أرسله. القرآن الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بين أيدينا، أما ملل الكفر فهم يختلفون في كتبهم وفي أصولها، حتى ترى على النسخة العربية من الكتاب الذي يزعمونه مقدسا يكتب على طرتها هذا الكتاب مترجم عن اللغات الأصلية، مترجم ليس عن اللغة الأصلية إنما عن اللغات الأصلية. فأي لغة من اللغات هي اللغة الأصلية؟ ويقول ويكتب بعض مقدميهم على كتبهم على الكتاب المقدس، الكتاب المقدس عدد كبير من القصص كتبه عدد كبير من الكتاب، أي كل كتب بلغته، فيعترفون أنه ليس من عند الله إنما كتبه كتاب، وهو ناطق بذلك ونطقه في هذا واضح. إذن هم يعترفون أن كتابا عددهم كبير كتبوا المقدس من كتبهم، ولكن القرآن أنزله رسول أنزله رب العزة سبحانه وتعالى على رسوله بواسطة ملك الوحي جبريل، فلم يبقى على الأرض من كتاب لله إلا القرآن الكريم. لذلك إخوة الإسلام فنحن نملك أعز ما على هذه الدنيا، نملك القرآن ونملك صدق الاعتقاد في الله رب العالمين. اعلم أن الشدائد التي تقع إنما لتوقظ رجال الإسلام، فمن استيقظ أفلح ومن بقي في ثباته فالله عنه غني غني، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي ينصر دينه ورسله، فما النصر إلا من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فإن نحن نصرنا الله نصرنا. انتبه، الذي يحكم الكون هو الله رب العالمين، لذا ما علينا إلا أن نرجع إليه، أن نرجع إليه. إن رأيت أن الإسلام يحتاج إلى قوة تحميه فاعلم أنه لا شيء أقوى من الله رب العالمين، ولسنا بأضعف من لوط لما اجتمع قومه عليه وحده وأراد أن يحمي ضيفه فقال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، فقالوا له بلفظة المتجبرين أولم ننهك عن العالمين، ما لك ولهؤلاء القوم، نحن نريد أن نفعل ما نريد. وعصاه قومه حتى دخل في العصيان زوجه، فمن الذي ينصر لوط؟ بقي لوط وحده، لكن الله عز وجل أنطق الملائكة لما قال لهم لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، فقالوا له إنا رسل ربك. فتنبه أخ الإسلام، فالله الذي أرسل الطير الأبابيل على جيش إبرهة ترميهم بحجارة من سجيل، هو الذي نجى إبراهيم لما ألقي في النار والقوم من حوله يتفكهون، وهو الذي نجى نوحا لما قال إني مغلوب فانتصر، وهو الذي نجى لوطا من قومه، وهو الذي يقول للمسلمين إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فتنبهوا إخوة الإسلام، لا تظنوا أن جحافل الكفر إذ اجتمعت قضت على الإسلام، فإن مسلم قد أخرج في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رب العزة يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستأصل بيضتهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وبعضهم يسبي بعضا، فليكن خوفنا من الخلاف الذي يدب بيننا أشد من خوفنا من عدونا، فنزيل الخلاف ولا إزالة لذلك الخلاف إلا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ بالنواجذ. فالإسلام تاريخه معروف، اعلم أن الله لما بعث المسيح عليه السلام قضى نحبه وجند السلطان يبحثون عنه، لذلك كل من كان يقول أنا مع المسيح أو يده اختفى بقوله وبعد، فلم يكن من بعد المسيح جيل يظهر دين الله، لكن الإسلام الله حماه فجعل له سلطانا، فما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أعد جيشا أمر عليه أسامة بن زيد، وأمر الجيش أن يذهب ليطأ أرض فلسطين حتى يخبر الروم أن قوة قد ظهرت هنا تحمي أرضها، ويطمئن المسلمين الذين أسلموا على مشارف جزيرة العرب أن قوة جديدة تكافئ قوة الروم يمكن أن ترد عليهم كل عدوان ليطمئنوا. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم والجيش معد، فلما تولى أبا بكر الخلافة أنفذ الجيش فقام بمهمته، فثبت الله العرب وأرهب العجم، ثم أخذ الإسلام يزحف لا بقوة في السلاح فحسب، إنما بقوة في الحجة والبيان، فكان يذهب الجند إلى القوم يقولون له: إن الله ابتعثنا، يعني ليس الذي أرسلنا ملك من ملوك الأرض ولكنه الله، إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الواحد الديان، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، حتى ترى قائدا من قواد الروم يأتي متخفيا حتى يبلغ إلى خالد بن الوليد يقول: أين خالد؟ يا خالد أخل بي في خيمة لك، فيدخل على خالد فيقول له: يا خالد، إن الحر لا يخدع الطالب المسترسل، يا خالد أنزل الله سيفا من السماء على رسولكم أعطاكه فلا تدخل في معركة إلا نصرت به؟ قال: اللهم لا. قال: فبما سميت سيف الله المسلول؟ قال: إن الله بعث فينا نبيا نعرف نسبه وصدقه وأمانته، فعاديناه وحاربناه حتى شرح الله صدورنا للإسلام فدخلنا فيه، فلما دخلنا فيه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال فقاتلنا، فكنت ممن عاذى رسول الله ثم شرح الله صدري للإسلام فصرت مقدما في القوم في قتالهم فسميت سيف الله المسلول. قال: يا خالد، ما منزلة من يدخل فيكم اليوم؟ قال: هو ونحن سواء. قال: يا خالد، إني أريد أن أدخل في هذا الدين، فأعد له خالد فاغتسل ثم خرج يقاتل قومه في صفوف المسلمين. إنها الحجة، البيان الواضح. إن النصارى
واليهود لينظرون إلى الإسلام فيحكدون أهله على اعتقاد صحيح. امرأة من النصارى تحيا مع زوجها في نكد شديد، جاءتني تقول لي: والله لكأن الله أرادني أن أخرج من هذا الدين، لأني لما سألت القصة هل لي عندك من حل؟ قال: لا. قلت له: يستحيل أن يكون رب العالمين لم يضع لي حل. قال: أنت لم يجبرك أحد على الزواج. المرأة بفطرتها عرفت أن الله يعلم حالها من فوق سمواته، وليس ذلك إلا في الإسلام. إن الله الذي قال: قد سمع الله قول التي تداجلك في زوجها وتشتكي إلى الله، هو الذي أودع في صدر هذه المرأة أن تقول: لا بد أن يكون الله أنزل لي في دينه حلا. فما وجدت من نعمة في الإسلام عندها أفضل من الطلاق من زوجها، فأسلمت لتتخلص من ذلك الزوج. واعلم أن الإسلام إذا دخله العبد من أي باب فإنه ينبغي أن يعتنى به حتى يحسن إسلامه. فعلينا إخوة الإسلام أن نعمل بالقرآن، أن نعمل بالقرآن. آياته بين أيدينا بينة واضحة واضحة، وتفاصيله بينة. الرسول عمل به، وأجيال من الأمة عملت بذلك الدين. فليس من شيء ينجينا إلا أن نعمل بالقرآن على طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا نخف من قوة، لأن الله أقوى. ملك من الملوك المتأخرين كان يحارب بجماعة من المسلمين، فقيل له وقيل لجنده: إن هذه الجيوش عندهم طائرات. قالوا وما طائرات؟ قال: تضرب من فوق. فقال بعض جنده: الطائرات فوق ربي أم ربي فوقها؟ قال: بل ربي فوقها. قال: إذن فربي يحميني. من الذي يعتقد هذا إلا المسلم الذي يرى أن الله فوق كل شيء، فوق كل شيء. لذلك إخوة الإسلام ينبغي أن يكون خوفنا من الله أشد من خوفنا من كل شيء. فإذا قمنا من الليل نصلي إليه وندعوه استجاب لنا ورحم ضعفنا وأنزل نصره علينا. أما إن نحن تركنا ديننا وهجرنا كتابنا وبعدنا عن سنة نبينا فليس لنا من نصر، لأننا لم ننصر الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لذلك إخوة الإسلام أقول إن الإسلام عندما يقول الناس الإسلام صالح لكل زمان ومكان أرى العبارة ضعيفة ضعيفة هزيلة. الإسلام صالح؟ لا، بل الأمر أكثر من ذلك. فبالإسلام يصلح فساد كل زمان ومكان. فكأن كل منهج يحدث إفسادا لا يصلح ذلك إلا الإسلام، لأنه دين رب العالمين، دين رب الخلق أجمعين. فالله هو الذي قدر لكل شيء قدره. ولذلك أقرأ مطالع سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق. طب مش كان الأنسب أن يقول باسم ربك الذي بعث لأنه بعث رسول، أو باسم ربك الذي أنزل لأنه حينزل كتاب؟ فلما قال باسم ربك الذي خلق؟ ليلفت الأنظار. الله خلق الهواء فهل عجز الهواء أن يمد الناس بما يحتاجون؟ والهواء مخلوق قبل خلق البشر أجمعين،
وما زال الهواء إلى اليوم يكفي الناس.
الله الذي خلق الماء ولا يزال الماء يكفي الناس إلى اليوم. الله الذي خلق الأرض ولا تزال الأرض تتسع إلى الخلق إلى اليوم. سيقول لهم اقرأ باسم ربك الذي خلق، ليقارن العبد بين منهج أراد الله أن ينزله على آخر الرسل وبين خلق أوجده منذ القدم، وأنه إذا كان الخلق في الماء والهواء والأرض والرياح والنبات كل ذلك يكفي الناس إلى أن تقوم الساعة، فمنهجه الذي أرسله أولى أن يكون كاف الناس إلى أن تقوم الساعة. إن الحيرة التي يقع فيها الغربي اليوم تنبهه، خاصة وأن وسائل الانتشار قد كثرت، الشريط المحاضرة تتكلم بها هنا وتنتقل إلى آفاق الأرض، الكتاب تطبعه وينشر في الانترنت ويصل إلى بلاد الدنيا، السؤال ينتقل من آفاق الأرض، فالناس أصبحوا يسمعون اليوم كل قول، وإن قول المسلم قول جعل الله عز وجل له في البدن مستقبلا، المستقبل هو القلب، هو المضغة التي يصلحها الله عز وجل بالوحي. ولكن المؤمنين المسلمين اليوم يظنون أن أقوالهم لا تبلغ المسامع ولا يأتي الناس إليها، ومثلهم عندي كمثل أسد ولد وتربى بين قطيع من الأغنام. أسد ولد شبل، ولد وجد نفسه في وسط قطيع من الأغنام، فصار يأكل من عشبهم ويشرب من مائهم، وكبر بدنه وهاجس يصوفه، وصار على شكل غير شكلهم، فأخذ ينزوي، لا يستطيع أن يصدر أصواتا كأصواتهم ولا أن يقفز كقفزاتهم، فصار يستخذي من كبر حجمه ومن شكله ومنظره. وبينما هو على هذه الحال إذ مر به أسد آخر فقال عجبا، أتعيش بين هذه الأغنام وهم لنا فريسة؟ فقال له إليك عني، والله إني لا أرى حركاتهم وأصواتهم فأريد أن أقلدهم فلا أستطيع، فأشعر بالخزي من نفسي ومن كبر حجمي ومن تغير شكلي فأراهم أفضل مني. أخذ يحاوره حتى طال الحوار، فقال له الأسد الزائر إن أردت أن تعرف صدق قولي فازأر بصوتك. فلما زأر الأسد بصوته ولت جميع الأغنام هاربة. كذلك المسلم عندما يرفع صوت الإسلام، عندما يرفع دعوة لا إله إلا الله، عندما يدعو إلى الاعتقاد الصحيح، عندما يدعو إلى كتابه، تولي كل هذه الأغنام جحافل الشرك هاربة، ويبقى صوت الإسلام عاليا. لذا ينبغي علينا إخوة الإسلام أن نرجع إلى دين الله، ورب العزة ينادينا ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ودعاء متقبلا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أن في السنوات الماضية في القرن العشرين أو خاصة في أوائل القرن العشرين، وفي بداية هذا المطلع نلاحظ أن كل الحروب يعني تدور كلها يعني حول المسلمين قبل، ولا نرى شيئا من الحروب يذكر بين النصارى بعضهم ببعض أو بين اليهود والنصارى وما شابه ذلك، فهل لذلك دلالة تنفي الإسلام؟ جزاكم الله
إخوة الإسلام، لما اشتدت الغفلة بالمسلمين أراد الله عز وجل أن تكون طبول الحروب قريبة من آذانهم وأن يشاهدوها في أنفسهم وأبنائهم حتى يرجعوا إلى ربهم فيقنط في صلاتهم. أسألكم، أرأيتم تجمعا في المسجدين في الحرمين كما رأيت في السنوات البعيدة كما رأيتم في هذه السنوات، أرأيتم الدعاء يكثر والمعتمرون والحجاج يزدادون كما رأيتم في هذه السنوات؟ إني لأرى تلك الدعوات ترفع إلى الله، لكننا نريد ما يعين على رفع الدعاء من أكل الحلال والعمل في سنة وصدق الحديث والبعد عن الفواحش والمنكرات، فنقيم الإسلام في أنفسنا وندعو ربنا فيستجيب لنا. واعلم أن من مات من المسلمين ففي أجله. عمر بن الخطاب يوم الحديبية حزن لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام هيعقد معاقدة تحقن فيها الدماء، فقال يا رسول الله أليس قتلانا في الجنة؟ قال بلى. قال أليس قتلاهم في النار؟ قال بلى. فعلى ما تخافون على الموتى؟ الخوف على الموتى من المسلمين، كل واحد مات في أجله، كل واحد مات في أجله، الخوف على الموتى أن يموتوا على غير الإسلام، فاحرصوا أن يموتوا على الإسلام، واعلموا أن الله يحمي دينه وينصر جنده، فإن رآنا له سجدا وله عابدين استجاب دعاءنا ونصرنا من حيث لا نحتسب. المسلمين يوم الأحزاب لم يبادروا المشركين قتالا، وإنما أرسل الله عز وجل إليهم من بين الكفار نعيم بن مسعود يأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول له يا رسول الله ها قد أسلمت، فقال أنت فينا رجل واحد فخزل عنا. فقام نعيم بن مسعود بالتخزيل وأرسل الله عز وجل عليهم ريحا وجنودا لم تروها، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فالله ينصر من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، وهو الذي قال للملائكة يوم بدر إني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. أتؤمنون بالملائكة؟ الجواب إيه؟ نعم نؤمن بالملائكة، مع كل عبد ملائكة. الملائكة اللي مع المسلمين دينهم إيه؟ الإسلام. والملائكة اللي مع الكفار دينهم إيه؟ الإسلام. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهؤلاء من جند الله إن سلطهم، فرب العزة يقول للملائكة إني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فإن كنا مؤمنين، القوم كفار جاهلين بكفرهم، فلو كنا نحن مؤمنين لثبتنا رب العالمين وأرسل الكيد والهزيمة على الكافرين. الله. الدعاء في القنوت مشروع في كل النوازل، فعندما يشعر المسلمون بنازلة يدعونا، لكن لا يجوز أن نقول إن النوازل مستمرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت حياته في حروب مستمرة وما أطال القنوت أكثر من شهر، فيمكن أن يدعى في القنوت على الكافرين على وأن يدعى للمسلمين وأن يستنصر رب العالمين. هذا جائز للمنفرد في صلاة الوتر وجائز في صلاة في سائر الصلوات والله أعلم.
في سؤال الشيخ يقول رجل ما حكم الشيخ أن يعني يصلي الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم دائما ويستفتح بذلك قبل قراءة القرآن، يقرأ قبل القرآن دائما مواظب على الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى وهكذا ثم يبدأ في التلاوة؟
ينبغي أن يكون تقيدنا بالذكر في موضعه، ورب العزة سبحانه وتعالى أمرنا عند تلاوة القرآن أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا هو المشروع الاستعاذة. أما إذا أراد أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يربطها بأنه قبل القراءة ولا بعد القراءة، إنما يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم في كل وقت فإنه من الأذكار الفاضلة، لكن ربطه بما لم يربطه الرسول عليه الصلاة والسلام أمر لا ينبغي أن يفعله ولا أن يستحسنه. الله.
أحسن الله إليكم.